هؤلاء الذين ينفون عيسى، يعني يدعونه ويهتفون به، والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم، وكذلك الذين ينفون الأموات في هذه الأزمنة، ينفون مثلا الجيلاني أو البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم إنكم مثل النصارى في زعمهم أن عيسى ينفعهم، فهم ينفعون عيسى وأنتم تنفعون أقل من عيسى. النصارى سماهم الله مشركين في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون فسماهم مشركين لأنهم اتخذوا هؤلاء أربابا، واتخاذهم أربابا تعظيمهم في الحياة بكونهم يطيعونهم فيما حرم الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، فيكونون بذلك قد أطاعوهم في معصية الله تعالى، فجعلهم الله مشركين. اتخذوا أحبارهم، الأحبار العلماء اليهود، ورهبانهم العباد في النصارى. فيوجدوا في النصارى من يعبد الله الليل والنهار، أي طوال وقته، زاهدا في الدنيا، متكشفا متقللا منها، يرضى منها بخشم الطعام وبأكل اللباس خشن اللباس، يلبس الثياب خشنة وما أشبهها. كذلك أيضا يزهد في الدنيا، إذا جاءه شيء من المصالح الدنيوية ما تملكه يتصدق به، يتصدق بكل ما يدخل عليه منفردا بعيدا عن الناس، يبنون لهم منازل رفيعة يسمونها صوامع، يعني مرتفعة كالمنارات، ثم يغلق على نفسه طوال وقته، يقرأ في الإنجيل، يذكر الله، يدعوه، يصلي طوال الليلة وأكثر النهار، معتزلا في صومعته، يسمونه راهبا، أي مترهبا، حيث أنه لترهبه وتقسفه خضع واعتزل عن الناس. لما كان يدعو عيسى ويعبده ويتواضع له ويكثر من دعائه فيقول إنه ينفعني وإنه يشفع لي وإنه وإنه، فهل نفعته عبادة هذه في هذه الصومعة؟ وهل يخفض عنه العذاب؟ لا يخفض عنه، بل الأصل أنه كافر بفعله هذا باعتقاده، اعتقاده أن عيسى هو الله، أو اعتقاده أن عيسى ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة. ولو لم يعتقد هذا ولكن اعتقد أن عيسى ينفع من دعاه وأنه يجيب من سأله، أو لم يعتقد ذلك ولكن دعا عيسى وقال يا عيسى ابن مريم يا كلمة الله يا روح الله أنقذني خذ بيدي أنا العبد الذليل أنا المتواضع أنت عظمي وساعدي. فإذا كان كذلك فإننا نحكم بكفره. ثم نقول يشبهه كثيرا من القبوريين من المتصوفة ونحوهم. نعرف أن كثيرا منهم عباد زكاة يصومون ويصلون ويتهجدون بالليل ويتطوعون ويتصدقون ويكثرون من ذكر الله في كل الحالات ومن دعائهم، وعندهم أوراد كثيرة يقرؤونها في الصباح والمساء. فيه أوراد صوفية في رسالة اسمها دلائل الخيرات، يدعون بها صباحا ومساء، إن كان أكثر الدعاء بها فيه غل. وفيه أيضا رسالة أخرى يدعون بها ويكثرون من الدعاء بها، ورسائل أيضا أخرى. لا شك أنهم يقصدون من الدعاء بها التقرب إلى الله. فإذا عرفنا أنهم مع ذلك يدعون هذا الولي ويتوسلون به ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله، قلنا لهم أشبهتم النصارى وأشبهتم المشركين في أعمالهم التي عملوها، فلا فرق بينكم وبينهم إلا في الأسماء. وقلنا كتبكم هذه التي تقرؤونها وتريدونها ننصحكم بعدم قراءتها لما فيها من الهدى، رسالة اسمها روض الرياحين ورسالة اسمها دلائل الخيرات وأشباهها، فيها غلو وزيادة. الذين كتبوها يغلب عليهم الجهل ويريدون لذلك أن يقبل الناس على قراءتها، فلما بالغوا فيها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه وفي وصف بعض الصحابة كعلي والحسن والحسين ونحوهم، وكان ذلك الغلو وزيادة من في هذه الرسائل مما سبب الغلو الفعلي بعد الغلو القولي، فإنهم زادوا في نفسهم بحيث يقول مثلا السلام عليك يا عالم الأمة، السلام عليك يا منبع العلوم، عليك الصلاة والسلام يا من بيده الملك والنفوذ، عليك الصلاة والسلام يا من يقدم ويؤخر، عليك السلام يا من ينفع ويضر، يا من يعلم ما في الكون، يا من يعلم ما كتبه الله القلم في اللوح، يا من يعلم ما في اللوح المحفوظ، وهكذا مبالغات لا تخطر بالبال. يعني كيف جمعوها؟ أوحى الشيطان إليهم حتى كتبوها وسجلوها في هذه الكتب. ثم كان من آثارها أنهم اعتقدوا ما دلت عليه، فاعتقدوا أن هذا الولي أو هذا السيد أنه يعلم الغيب، يعلم الغيب والشهادة، وأنه يطلع على ما في الضمائر، وأنه يعلم القريب والبعيد، وأنه قد أطلعه الله على مخزون علمه، وأنه قد تعلق قلبه بالملأ الأعلى ورأى ما في الكون من العجائب، واطلع على ما كتبه الله تعالى في الأزل من الكتابات ومن الكائنات وكلها. وإذا كان كذلك فلا بد أن له مكانة ورفعة، فلماذا لا نطلب منه وندعوه ونعتمد عليه ونتوسل به ونعطيه من العبادة ما نقدر عليه حتى يفيدنا وينفعنا ويشفع لنا؟ فهذه فكرتهم. ما كانت هذه المدائح موجودة في أهل الصحابة، ما نقلت عن أحد من علماء التابعين ولا من سلف الأمة، ولا قالها ولا تعبد بها الأئمة الأربعة ولا أتباعهم الصالحون الذين أخذوا عنهم. وإنما لما اشتدت غربة الإسلام في القرن العاشر أو التاسع وما بعده، وضعف التوحيد في قلوب المؤمنين، وكان العلماء الصالحون، وصار أكثر العلماء منحرفين في العقيدة إلى أشعرية أو معتزلة أو رافضة أو مبتدعة أو متصوفة. عند ذلك أوحى الشيطان إلى أوليائه، إلى هؤلاء الذين هم ضعفاء الإيمان وضعفاء العقيدة، لماذا لا تحببون محمدا إلى الناس؟ اذكروا له أورادا في أوصافه حتى يحبوه، وأنتم يا غافلة اذكروا أوصافا لعلم حتى يعظمه أتباعكم وحتى يعترفوا بفضله. وهكذا أيضا اذكروا أوصافا الأولياء الذين توالونهم وصفهم بأوصاف بلوغة رفيعة ليكون ذلك أدعى إلى أنهم يعترفون لهم بالفضل، يعترفون لهم المكانة، يوافقونكم بما تعتقدونه فيكم. فكان من أسباب ذلك وجود هذه الرسائل التي قصدوا بها مضاهاة النصارى واليهود والمشركين الأولين الذين تعبدوا بهذه العبادات التي هي شرك في الحقيقة. فإن كان هذا كافر، هذا النصراني الذي يعبد الله ليلا ونهارا والذي يزهد في الدنيا ويتقشف ويتصدق بكل ما جاءه منها ويعتزل الناس وينفرد في بناية له خاصة، صومعة أو كنيسة أو دير يعتزل فيه، وأن عباداته هذه لا تفيد ولا تقبل منه، وأنه في الحقيقة كافر حيث أن عباداته دخلها ما أفسدها وهو الشرك بالله، فلذلك نعتقد أنه كافر وأنه مخلد في النار. لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أن عيسى تنفع عبادته وتنفع دعوته، فيقال كذلك الذين يعتقدون في جيلاني أو في الرفاعي أو في النقشبندي أو في التيجاني أو نحوهم يعتقدون فيه أنه يطلع على الكون وأنه يعلم الغيب ويعلم ما في الضمير وأنه يعطي من دعاه ويجيب من سأله وينفع من استنفعه، وأنه أهل أن يعبد وأن يصرف له كل ما يمكن صرفه له، وأن دعاءه هو الذي ينفع. فتركوا عبادة ربه، ربهم الذي خلقهم، وعبدوا غيره، فصار من ذلك مثل النصارى أو شرا من النصارى، لأن عيسى رسول من رسل الله، وأما عبد القادر والتجاني والجيلاني والرفاعي ونحوهم فإنهم لم يصلوا إلى رتبة عيسى ولا أقل منها، ولو سموهم أولياء أو صحابة أو نحو ذلك. ثم نقول ربنا سبحانه هو المعبود وحده والذي يستحق أن تصرف له العبادة، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، فهؤلاء الذين يصرفونها لغيره يعتبرون قد أشركوا، وهم أيضا قد تنقصوا ربهم تنقصا زائلا، فإن الشرك تنقص لله تعالى. هم يدعون أنهم يعظمون الله، كيف تعظمكم لله؟ يقولون تعظيمنا لله أننا لا ندعوه مباشرة، لأننا مظلومون وضعفاء محجوبون مبعدون، فكيف نتجرأ أن نطلب من الله مباشرة؟ إنما نعظم الله فنجعل بيننا وبينه واسطة، فنقول واسطة من الأنبياء، الأنبياء أو الأولياء والشهداء ونحوهم، نجعل هؤلاء وسائط؟ فالجواب أن هذا ليس تعظيما وإنما هو تنقص، لأنكم بذلك تتهمون الله تعالى أو تصفونه بأنه لا يسمع من دعاه ولا يقي سأله، وأنه يحتاج إلى من يتوسط بين العباد وبينه، ويحتاج إلى من ينقل له أحوال خلقه، وفي ذلك تنقص عظيم. فالرب تعالى لا يقاس به ملوك الأرض، وذلك لأنهم يحتاجون إلى من يعرفهم بخلقه، وأن الرب تعالى فلا يحتاج إلى من يعرف، بل هو عالم بكل شيء.